قال رحمه الله تعالى: كتاب الوصايا.
نعم، قال كتاب الوصايا، وهو كتاب له علاقة بالهبة والعصية والوصية المتقدمة في بعض الأحكام كما سيأتي معنا، أي هذا كتاب تذكر فيه الأحكام المتعلقة بالوصايا.
جمع وصية مأخوذ من وصيت الشيء إذا وصلته، فالموصي وصل ما كان له في حياته بما بعد موته.
نعم، قال جمع وصية مأخوذة من وصيت الشيء إذا وصلته، فالموصي وصل ما كان له في حياته بما بعد موته. أصل المادة ينبئ عن الوصول والاتصال، فوصى أو فوصى بمعنى اتصل ووصل، ومنه وصيت الأرض، وصيت الأرض وصيا أي اتصل نباتها، ووصيت الشيء بالشيء يعني وصلته به. وقد جاء في القرآن بهذه المادة في أمرين: في الطلب حال الحياة كما في قوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، يعني أن يصلهم، وفي الطلب بعد الوفاة: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. والوصية تطلق على فعل الموصي وعلى المال يوصى به، تطلق على فعل الموصي وعلى المال يوصى به. ولذلك قال اصطلاحا:
واصطلاحا الأمر بالتصرف بعد الموت أو التبرع بالمال بعده.
نعم، واصطلاحا الأمر بالتصرف بعد الموت، كأن يوصي إلى إنسان بأن يغسله أو يصلي عليه أو يفرق ثلثه ونحو ذلك، فهذا إيصاء بالتصرف وليس بالمال. أو التبرع بالمال، أو التبرع بالمال كأن يوصي بإعطاء أقاربه أو طلبة العلم ونحو ذلك. وأركان الوصية أربعة: الركن الأول الموصي وهو صاحب إيش؟ الوصية. والركن الثاني الموصى له وهو المستفيد من الوصية، الموصى له. والركن الثالث الموصى به وهو الشيء المستفاد منه غالبا. والرابع الموصى إليه وهو القائم بتنفيذ الوصية، القائم بتنفيذ الوصية. ويضيف بعضهم ركنا خامسا وهو الصيغة، الصيغة وهي الألفاظ المستعملة في الوصية، كان يقول: أوصيت بكذا لفلان، أو جعلت لفلان ثلث مالي بعد موتي، أو أوصيت فلانا أن يقوم على أبنائي أو نحو ذلك. نعم.
أو التبرع بالمال بعده.
نعم.
وتصح الوصية من البالغ الرشيد.
نعم، تصح الوصية من البالغ الرشيد. قال: ومن إيش؟
ومن الصبي العاقل.
ومن الصبي العاقل، أي للوصية، العاقل للوصية يعني يعقلها يفهمها، لأنها تصرف تمحض نفعا له، فيها نفع للموصي، فصحت منه كالصلاة، ولا تصح ممن هو دون سبع، ما تصح ممن هو دون سبع. فاشترط في الموصي لصحة الوصية العقل، فلا تصح وصية المجنون ولا السكران ولا النائم ولا المغمى عليه، لأن عبارة هؤلاء ملغاة في نظر الشارع. والتمييز أيضا هذا شرط، فإذا كان الصبي غير مميز فلا تصح وصيته بالاتفاق، وإن كان مميزا فالمذهب أن وصيته تصح، لأن عمر رضي الله عنه أجاز وصية صبي من غسان كما رواه الإمام مالك في الموطأ. نعم.
والسفيه بالمال.
والسفيه بالمال نعم له أن يوصي، لأنه تمحض نفعا له من غير ضرر، لأنه تمحضت هذه الوصية نفعا له من غير ضرر، فصحت منه كما تصح عبادته.
ومن الأخرس بإشارة مفهومة.
ومن الأخرس بإشارة مفهومة، لأن تعبيره عن الأخرس إنما يحصل بذلك، هذا من حيث العرف، فهي كاللفظ، هي كاللفظ من قادر عليه، لا مما لا تفهم منه. أما الذي لا تفهم إشارته فلا لا بد ينتظر حتى يفهم المقصود منها. فمثلا لو اعتل إنسان، اعتقل لسانه عن النطق وما فهمت عبارته، فينتظر حتى تفهم عبارته. نعم.
وإن وجدت وصية إنسان بخطه الثابت ببينة أو إقرار ورثته صحت.
نعم، قال إن وجدت وصية إنسان، يعني كتبها بخطه الثابت ببينة على ذلك أو إقرار ورثه، صحت وعمل بها لحديث ابن عمر رضي الله عنه: إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. ولأنه صلى الله عليه وسلم وخلفائه كانوا يكتبون إلى الأقطار وإلى عمالهم. نعم.
ويستحب أن يكتب وصيته ويشهد عليها.
نعم، هذا هو المستحب. المستحب أن يكتب الإنسان الوصية أو الشيء الذي يوصي به ويشهد عليه، لحديث ابن عمر المتقدم، ولأنه أحوط لها وأحفظ. ولما روى أنس رضي الله عنه قال: كانوا يكتبون في صدور وصاياهم بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به فلان أن يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأوصي من ترك من أهلي، هذه عبارتهم، بتقوى الله عز وجل، وأن يصلحوا ذات بينهم، ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين، وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فكانوا يكتبون مثل هذه العبارات المهمة التي فيها التذكير بأهمية ما يوصون به. نعم.
ويسن لمن ترك خيرا وهو المال الكثير عرفا أن يوصي بالخمس.
قال: ويسن لمن ترك خيرا وهو المال الكثير عرفا، للآية: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين عرفا، لا يعني ما يتقدر بشيء، لأنه لا نص في تقديره، الشارع لم ينص على ذلك، فيكون المال الكثير في عرف الناس، المال الكثير في عرف الناس. لكن كما قال ابن قدامة وغيره أنه متى ما كان المتروك لا يفضل عن غنى الورثة لم يستحب ذلك. نعم. قال: أن يوصي بالخمس، وهذا هو المذهب. لماذا يوصي بالخمس؟ نعم.
روي عن أبي بكر وعلي رضي الله عنهما وهو ظاهر قول السلف.
نعم، روي عن هؤلاء المذكورين، عن أبي بكر رضي الله عنه، عن علي رضي الله عنه، وهو ظاهر قول السلف. نعم.
قال أبو بكر رضي الله عنه: رضيت بما رضي الله به لنفسه، يعني في قوله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه.
هذا استنباط من أبي بكر رضي الله عنه، يقول: رضيت بما رضي الله به لنفسه، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. فهذا المرء الذي غنم هذا المال لأن رزقه الله إياه أيضا يوصي بالخمس. نعم.
ولا تجوز الوصية بأكثر من الثلث لأجنبي.
ولا تجوز الوصية بأكثر من الثلث للأجنبي، الأجنبي المقصود به غير الوارث، ما كان غير وارث فإنه يسبى أجنبي بالنسبة لكلام الفقهاء. نعم.
بأكثر من الثلث لأجنبي لمن له وارث.
لمن له وارث، مفهومه أن الذي ليس له وارث له أن يوصي بأكثر من ذلك.
ولا لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة لهما بعد الموت.
نعم. أما الوارث فلا يوصى له بشيء، لأن الحديث صريح لا وصية لوارث، لكن لو أوصى لأحد الورثة فهذا يتوقف على إجازة بقية الورثة له، ولذلك قال ولا لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة، وهذا باتفاق الفقهاء أن وصية المرء بالثلث فأقل نافذة بعد تجهيزه ووفاء الديون. نعم. لكن إن أوصى لأحد الورثة فلا تصح الوصية إلا أن يجيزها الورثة. نعم.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد حين قال أوصي بمالي كله، قال لا، قال بالشطر، قال لا، قال الثلث، والثلث كثير. متفق عليه.
يعني الاختيار الخمس أيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد حين قال أوصي بمالي كله، قال لا، قال بالشطر، قال لا، قال فالثلث، قال الثلث، والثلث كثير. وذلك يعني أنه قال يا رسول الله أنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، وذلك في حجة الوداع، ثم ولد له بعد ذلك قيل أكثر من عشرة ومن الولد الذكور ومن البنات 12. هو كان يقول ما عندي إلا ابنة واحد. الإنسان ما يدري، الحال تتغير من وقت إلى وقت، فرزق بهذا العدد الكبير من الأبناء والبنات. وقول صلى الله عليه وسلم،
وقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث.
نعم، لا وصية لوارث، لأن الحق للورثة لا يثبت إلا بموت الموصي، وفي حصول الإجازة حال الحياة تعجيل، يعني تعجيل تعجل على حق لم يكتب لهم. نعم.
رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه. وإن وصى لكل وارث بمعين بقدر إرثه جاز.
نعم، إذا أوصى لوارث بقدر إرثه جاز. إذا أوصى لجميع الورثة بخلاف حصصهم، مثل إيصاء للزوجة بالنصف، أو تسوية الأنثى بالذكر، أو تفضيل الأنثى على الذكر ونحو ذلك، فحكم هذه الصورة أنها ملغاة غير جائزة، لأنها مخالفة لأدلة المواريث. لكن إذا أوصى لهم بقدر حصصهم في الإرث على وجه الشيوع، كأن يكون له 4 أبناء فيقول أوصيت لكل واحد بالربع، فهذه صحيحة، لأنه لا ظلم فيها لأحد، لأنه لا ظلم فيها لأحد. ولذلك قال وإن وصى لكل وارث بمعين بقدر إرثه جاز، بقدر إرثه جاز،
لأن حق الوارث في القدر لا في العين.
نعم، لأن حق الوارث في القدر لا في العين، كما لو عاوض بعض ورثته أو غيره فإنه يصح بثمن المثل، سواء كان في الصحة أو المرض.
والوصية بالثلث فما دون لأجنبيين تلزم بلا إجازة.
نعم، الوصية بالثلث فما دون تلزم لأجنبي، تلزم بلا إجازة، يعني من الورثة ما تحتاج إجازة لأنها لم تتجاوز الثلث. نعم.
وإذا أجاز الورثة ما زاد على الثلث أو لوارث فإنها تصح تنفيذا.
نعم، إذا أجاز الورثة ما زاد على الثلث أو لوارث أيضا ما أوصي به فإنها تصح تنفيذا، بلفظ أجزت ما زاد على الثلث أو ما للوارث أو أمضيته أو أنفذته، فهي يكون تنفيذا لما أوصي به. نعم،
لأنها إمضاء لقول المورث بلفظ أجزت أو أمضيت أو نفذت.
نعم يقول لأنها إمضاء لقول المورث، لأن المورث هو الذي أوصى بذلك، فإذا قال الوارث أو الوصي أجزت أو أمضيت أو نفذت نفذ ذلك.
ولا تعتبر لها أحكام الهبة.
نعم ما تعتبر لها أحكام الهبة، لكن كيف تكيف إذا جاز الورثة ما زاد على الثلث أو لوارث؟ فيعني كيف تكيفها؟ هل هو تنفيذ لوصية الموصي أو هي هبة منهم؟ فهنا يعني يختلف التكييف، هل هي يعني تنفيذ لوصية الموصي وأنها بمنزلة ترك حقهم في الرد، يعني لهم أن يردون الورثة ولا يقبلون، لكن كونهم يعني أجازوا ذلك هل هو تنفيذ للموصي أو نعتبره تصرف صادف الملك؟ وحق الوارث إنما يثبت في ثاني الحال، فأشبه في هذه الحالة الشخص المشفوع، لكن هو على كل هو جائز سواء سميناه بهذا أو سميناه بهذا. نعم.
وتكره وصية فقير عرفا ووارثه محتاج.
نعم يكره وصية الفقير عرفا، يعني في عرف الناس أنه فقير، فيكره له الوصية، تكره له، لأن الآية تقول إن ترك خيرا يعني مالا كثيرا. نعم.
ووارثه محتاج.
نعم تكره في الحال التي يكون وارثه يعني محتاج، لأن أعطاء القريب المحتاج أفضل من أعطاء الأجانب،
لأنه عدل عن أقاربه المحاويج إلى الأجانب.
نعم لأنه عدل عن أقاربه المحتاجين إلى الأجانب، وهذا يخالف ما جاء الترغيب فيه من الشرع.
قال رحمه الله تعالى: وتجوز الوصية بالكل لمن لا وارث له.
نعم يجوز أن يوصي بجميع ماله، الشخص الذي ليس له وارث يجوز له أن يوصي بجميع ماله، ولذلك قال: وتجوز الوصية بالكل لمن لا وارث له. نعم.
روي عن ابن مسعود رضي الله عنه: لأن المنع فيما زاد على الثلث لحق الورثة، فإذا عدموا زال المانع.
نعم المانع هو من أجل حق الورثة، ولا ورثة فيكون المانع قد زال، فيجوز أن يتصدق يعني يوصي بجميع ما ترك. نعم.
وإن لم يفي الثلث بالوصايا ولم تجز الورثة فالنقص على الجميع بالقسط.
نعم يعني إن لم يفي الثلث بالوصايا ولم تجز الورثة ذلك فالنقص على الجميع بالقسط فيتحاصون، والمحاصة هي اقتسام الموصى له أو الموصى لهم ما وجب لهم من مال الموصي بقدر وصاياهم إذا ضاقت عن الثلث أو لم يجزها الورثة. إذا لم يفي الثلث بالوصايا فيعني النقص يكون بالقسط، وسبق إيش معنى أنه يبدأ بالأول، فالأول هذا في العطية، وأن الوصايا يسوى فيها بين المتقدم والمتأخر. فإذا أوصى لجماعة وزادت الوصية على الثلث فإن النقص يكون بالقسط، فلو أوصى لشخص بألف ولآخر بألفين ولثالث بثلاثة، كم هذه؟ ستة، وماله 9,000، فهنا مجموع الوصايا كم؟ 6,000، يزيد على الثلث. فهل نبدأ بالأول في الأول أو نأخذ بالأكثر؟ احنا نتقدم معنا أنه يكون بالتقسيط بالقسط، وأنه يسوى بين المتقدم والمتأخر. كيف تقسيم ذلك؟ ننسب الثلث إلى مجموع الوصايا، فما بلغ من النسبة فلكل واحد من وصيته مثل تلك النسبة. فمثال مثلنا له مجموع الوصايا كم؟ 6,000 والثلث 3,000، فننسب الثلث إلى مجموع الوصايا يكون كم؟ يكون النصف، يكون النصف، فنعطي كل واحد نصف ما أوصي له به، فيعطى صاحب 1,500 وصاحب 2,000 وصاحب 3,500، فالجميع 3,000 وهو الثلث. لكن لو أوصى لواحد بمعين ولآخر بمشاء، مثلا أن يوصي لشخص بسيارة قيمتها 600 درهم، فقهاء يمثلون كذا، ما في سيارة ب600 درهم، ها؟ وللثاني 500 درهم، وتوفي وكان مجموع ماله 3,000 درهم، والوصية كم؟ 1,100. فالوصية إذا زادت على الثلث فننسب الثلث إلى مجموع الوصايا 1,100، الوصايا 1,100، 600 و500، 1,100 هذه زادت، فتكون النسبة 10 من 11، فلصاحب السيارة كم؟ 6 منسوبة إلى 10 من 11، ولصاحب 500 5 منسوبة إلى 10 من 11، فيدخل صاحب 500 على صاحب السيارة ب100، صاحب السيارة ب100. فلذلك قال فالنقص على الجميع بالقسط فيتحاصون. نعم
لذلك
نعم
فيتحاصون لا فرق بين متقدمها ومتأخرها والعتق وغيره.
لا فرق بين متقدمها ومتأخرها، لأنها إيش؟ ليش ما في فرق بين المتقدم والمتأخر؟ لأنها تبرع بعد الموت، فوجدت دفعة واحدة، فوجدت دفعة واحدة، وكذلك لا فرق بينها وبين العتق وغيره. لماذا؟ قال لأنهم إيش؟
لأنهم تساووا في الأصل وتفاوتوا في المقدار فوجبت المحاصة كمسائل العول.
نعم، لأنهم تساووا في الأصل وتفاوتوا في المقدار فوجب المحاصة كمسائل العول، أي إذا زادت الفروض عن المال في باب الفرائض فإنه يسمى العول. نعم.
وإن أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث كأخ حجب بابن تجدد صحت الوصية اعتبارا بحال الموت، لأنه الحال الذي يحصل به الانتقال إلى الوارث والموصى له.
نعم، إذا أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث، مثال مثل له هنا كأخ حجب بابن، يعني ابن يحجب الأخ، ابن يحجب الأخ، يقول كأخ حجب بابن تجدد صحة الوصية اعتبارا بحال الموت، لأنه الحال الذي يحصل به الانتقال إلى الوارث والموصى له. وهذا باتفاق الأئمة أن وقت اعتبار كون الموصى له وارثا أو غير وارث هو وقت الموت لا وقت الوصية، لأنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت، فيعتبر وقت التملك، فيعتبر وقت التملك. يعني لو أوصى لثلاثة إخوة متفرقين ولم يولد له ولد صحت للأخ من الأب فقط، وإن ولد له بنت صحت الوصية للأخ من الأب والأخ للأم، إن ولد له ذكر صحت الوصية لهم جميعا، صحت الوصية لهم جميعا. فهنا في المثال الأخ حجب بالابن إذن أصبح غير وارث، وإذا كان غير وارث فيصح أن يوصى له. قال إيش؟
والعكس بالعكس.
والعكس بالعكس، فمن إيش؟
فمن أوصى لأخيه مع وجود ابنه فمات ابنه بطلت الوصية إن لم تجز باقي الورثة.
نعم، والعكس بالعكس، فمن أوصى لأخيه مع وجود ابنه، الابن يحجب الأخ فيصير غير وارث الأخ فيجوز الإيصاء له، لكن مات الابن، مات الابن قبل الأب، بطلت الوصية لأن الأخ أصبح إيش؟ وارث. إن لم تجز باقي الورثة، إذا أجازوا لها الورثة ما أوصي به صح، وإلا تبطل الوصية. نعم.
قال: ويعتبر لملك الموصى له المعين الموصى به القبول بالقول أو ما قام مقامه كالهبة.
نعم، يقول: ويعتبر لملك الموصى له المعين الموصى به القبول، يعني أن يقبل بعد الموت، فقبلت، سواء كان واحدا أو جمعا محصورا يقولون قبلنا. يقول: بالقول أو ما قام مقامه كالهبة بعد الموت، يعني هذا هو المذهب، أن الوصية لا تدخل في الملك الموصى له إلا بالقبول، إلا أن يقبل الموصى له. نعم.
قال: بعد الموت، لأنه وقت ثبوت حقه.
نعم، لأنه وقت ثبوت حقه بعد الموت لا قبل الموت، فيتوقف هذا الحق على قبول الموصى له به. قال: وهو على إيش؟
وهو على التراخي.
وهو على التراخي، ليس على الفور.
فيصح وإن طال الزمن بين القبول والموت.
نعم، فيصح وإن طال إيش؟ الزمن بين القبول والموت، أي بين موت الموصي وقبول الموصى له، والقبول باللفظ أو مقام مقام اللفظ. نعم.
ولا يصح القبول قبله، أي قبل الموت، لأنه لم يثبت له حق.
نعم، لا يصح القبول ولا الرد، لا القبول ولا الرد قبله قبل الموت، لأنه لم يثبت له حق، ولا يعتبر الرد قبل الموت لأنه أيضا لم يثبت له حق. نعم.
وإن كانت الوصية لغير معين كالفقراء أو من لا يمكن حصرهم كبني تميم أو مصلحة مسجد ونحوه أو حج لم تفتقر إلى قبول ولزمت بمجرد الموت.
نعم، إن كانت الوصية لغير معين، قال أوصي للفقراء أو من لا يمكن حصرهم مثل كبني تميم أو بني هاشم ونحوهم أو مصلحة مسجد ونحوه أو حج، يعني لم تفتقر إلى قبوله ولزمت بمجرد الموت، لأن اعتبار القبول منهم متعذر، اعتبار القبول منهم متعذر، فسقط اعتباره كالوقف عليهم، كالوقف عليهم.
ويثبت الملك أي بالقبول عقب الموت قدمه في الرعاية.
قال: ويثبت الملك به أي بالقبول، القبول عقب الموت، بالقبول إيش هو اللي يثبت؟ يعني يكون معتبر بعد الموت، لكن نحسب له من بعد الموت إلى وقت أن يعطى. قال: قدمه في الرعاية. وعبارة المقنع: ولا يثبت الملك للموصى له إلا بالقبول بعد الموت، لكن مصنف يقول إيش؟ والصحيح أن الملك حين القبول، حين القبول كسائر العقود، كسائر العقود. إيش الفرق بينهما؟ إذا قلنا عقب الموت، ها، لو حصل نماء للموصى به، مثلا نتجت الناقة أو ولدت البهيمة، فهذه تكون إيش؟ من جملة الموصى به. إذا قلنا أنها حين القبول، فلو كان حصل زيادة بعد الموت وقبل القبول، فإنها تكون للورثة، تكون للورثة. فلذلك قال: ولو طال الزمن بين يعني قبول الموصى له بالوصية فما حدث يعني من نماء بين موت الموصي وقبول الموصى له فهو للموصى له، هذا على القول الأول، لأنه يثبت ملكه للموصي من حين الموت. يعني مثال: رجل أوصى له بيت، أوصى ببيت لشخص، وكان البيت يؤجر كل يوم بمئة ريال كل يوم، وتأخر 10 أيام وقال قبلت، القول الأول يأخذ البيت ويأخذ الألف، وعلى القول الصحيح أنه يأخذ البيت بس، لأن الاعتبار هو بالقبول كسائر العقود. قال إيش؟
والصحيح أن الملك حين القبول كسائر العقود، لأن القبول سبب والحكم لا يتقدم سببه.
لأن القبول سبب والحكم لا يتقدم على سببه، يجوز قبل وجوبه لكن بشرط وجود سببه، فلا يتقدم يعني الحكم على سببه لكن يتقدم على وجوبه، مثل الزكاة مثلا سببها المال ووجوبها النصاب حولنا الحول، فإذا وجد المال صح له أن يزكي ولو لم يحل الحول، وإن كان لا يجب حتى يحول الحول، لكن إذا لم يوجد مال فلا يتقدم الحكم على سببه. والكفارة أيضا، الكفارة سببها إيش؟ اليمين، لو حلف لا يفعل كذا وكذا الواجب عليه ما يكفر إلا بعد الحنث، لكنه لو كفر قبل الحنث وفعل يصح لأن السبب قد وجد. يقول: فما حدث قبل القبول،
فما حدث قبل القبول من نماء منفصل فهو للورثة والمتصل يتبعها.
نعم، فهو للورثة والمتصل يتبعها، أي يتبع العين الموصى بها، كسمن يعني سمنة الدابة، أو تعلم العبد صنعة، كسائر العقود والفسوخ.
ومن قبلها أي الوصية ثم ردها ولو قبل القبض لم يصح الرد.
نعم، من قبلها أي قبل الوصية الموصى بها ثم ردها ولو قبل القبض لم يصح الرد، لأنها دخلت ملكه، دخلت ملكه، لكن لو قبلها الورثة أي قبلوا رده للوصية صار ابتداء هبة له، هبة لهم من الموصى له. يعني قال: ومن قبلها أي قبل الوصية ثم ردها ولو قبل القبض لم يصح الرد، لأنها أصبحت ملكا له بعد القبول، لكن إن قبلها الورثة منه أصبحت هبة منه لهم، أصبحت هبة منه لهم، فتأخذ أحكام الهبة،
لأن ملكه قد استقر عليها بالقبول.
نعم، يقول: لأن ملكه قد استقر عليها بالقبول،
إلا أن يرضى الورثة بذلك فتكون هبة منه لهم تعتبر شروطها.
نعم، إلا أن يرضى الورثة بذلك فتكون هبة منه لهم تعتبر شروطها، من الإيجاب والقبول ولزوم القبض وغير ذلك من الأحكام.
ويجوز الرجوع في الوصية.
نعم، يجوز الرجوع في الوصية من الموصي لأنها ليست لازمة، وقد أجمع الفقهاء على أن الوصية عقد غير لازم، وأن الموصي يحق له أن يرجع عن وصيته متى ما أراد ذلك، وأن ذلك لا يفوت عليه إلا بالموت، فإذا مات قبل أن يرجع عن وصيته فإن وصيته تنفذ، ولا يحق للورثة أن يفسخوها ما دامت لا تخالف نصا شرعيا ولا حيف فيها ولا جور، وأنه يجوز للموصي في حال حياته الرجوع عن الوصية كلها أو بعضها أو تبديلها أو تغييرها. نعم، كل ذلك جائز له. نعم،
لقول عمر رضي الله عنه يغير الرجل ما شاء في وصيته.
نعم هذا هو الدليل لقول عمر رضي الله عنه يغير الرجل ما شاء في وصيته. قد يقول قائل أليس أخرجها لله؟ فالجواب بلى، لكنه لم تخرج عن ملكه، فهو كالرجل يعني يعزل الدراهم ليتصدق بها أو يكيل شيئا ليتصدق به، لكنه ما زال في ملكه، ما زال في ملكه، فإذا عدل عن ذلك فله ذلك. نعم.
فإذا قال رجعت في وصيتي أو أبطلتها ونحوه بطلت.
نعم إذا قال مثل هذا اللفظ رجعت في وصيتي أو أبطلتها بطلت، أو قال مثلا رددتها أو غيرتها أو فسختها، لأنه صريح في الرجوع، هذا لفظ دال على الرجوع.
وكذا إن وجد منه ما يدل على الرجوع،
وكذلك إن وجد منه ما يدل على الرجوع كالبيع والعرض على البيع والهبة والوقف والرهن، فهذه تدل على عدوله ورجوعه عنها.
وإن قال الموصي إن قدم زيد فله ما وصيت به لعمر، فقدم زيد في حياته أي حياة الموصي فله أي فالوصية لزيد لرجوعه عن الأول وصرفه إلى الثاني معلقا بالشرط وقد وجد.
نعم إن قال الموصي إن قدم زيد فله ما وصيت به لعمر، فقدم زيد في حياته حياة الموصي، الموصي له أن يغير وأن يبدل، فقدم في حياة الموصي فله أي فالوصية تكون لزيد لرجوعه عن الأول وصرفه إلى الثاني، هذا معلق بالشرط والشرط وجد. إن جاء زيد في حياتي فله ما أوصيت به لعمر، وجاء في حياة الموصي فصح لأنه علقه بالشرط والشرط وجد. نعم.
وإن قدم زيد بعدها أي بعد حياة الموصي فالوصية لعمر، لأنه لما مات قبل قدومه استقرت له.
نعم إن قدم زيد بعدها بعد حياة الموصي فالوصية لعمر دون زيد لانقطاع حقه من الوصية بموت الموصي قبل قدومه وانتقالها إلى عمر كما هو الأصل. قال لأنه إيش؟
لأنه لما مات قبل قدومه استقرت له،
وهو قدومه في حياة الموصي. نعم.
لعدم الشرط في زيد، لأن قدومه إنما كان بعد ملك الأول وانقطاع حق الموصي منه.
لعدم الشرط في زيد لأن قدومه إنما كان بعد ملك الأول وانقطاع حق الموصي منه. يقول قوله تكره وصية الفقير فهل تنفذ بعد موته وتجب؟ نعم وإن كانت تكره لكنها تنفذ وتجب إذا كانت الثلث فأقل. يقول ما الفرق بين الهبة والعطية؟ الهبة تكون في حال الصحة والعطية تكون في المرض، تكون في المرض. يقول أب لديه ثلاثة أولاد أحدهم فقير والبقية أغنياء، هل يجوز للأب أن يعطي للفقير دون البقية؟ نعم لأن نفقة الفقير واجبة على أبيه، لكن يكون في حدود النفقة، يعطيه ما يجب والواجب هو النفقة، ما يحتاج إليه نفقة. أما إذا كان زاد على النفقة أو زاد على حاجته فهذا لابد يكون يسوي فيه الجميع. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.